وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله، ثم ذكر المولى جل وعلا بعدها آية الرهان أو آية الرهن، فقال جل وعلا: ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بعد أن بين جل وعلا أحكام الكتابة والإشهاد على المعاملات، ولأن الإنسان قد لا يتيسر له ذلك فلا يجد من يشهد له ولا من يكتب له، أو لا يجد مادة الكتابة من قلم وورق، وهذا قد يحصل للمسافرين، فقال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي أن صاحب المال أو صاحب الدين يتوثق لحقه برهن يأخذه من المدين، فإذا أعطاه مثلا مبلغا من المال فإنه يطلب به رهن، والرهن إنما هو حبس لعين معينة عن أن يتصرف فيها مالكها بإخراجها عن ملكه لبيع أو هبة أو نحوها. فلو أن إنسانا أعطى شخصا مبلغ من المال مثلا 100,000، قال: أعطني به رهنا وثيقة، فقال: أرهن لك منزلي أو سيارتي. فهذا البيت أو هذه السيارة مالكها لا يتمكن من التصرف فيها بإخراجها عن ملكه، بمعنى أنه لا يبيعها ولا يهبها، وإنما تبقى مرهونة متعلقة بما وضع عليها من رهن، وهو حبس المالك عن التصرف فيها تصرفا يخرجها عن ملكه. كل هذا لتوثيقة الدين. لما أنه لم يتيسر الكتابة ولا الإشهاد، أو أن الدائن يخشى من مماطلة المدين، طلب منه رهنا، وكان الرهن مستعملا ومعروفا، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه ومات وهم مرهون عند رجل يهودي أخذ منه مالا، فالمقصود أن الرهان وثيقة يتوثق بها الدائن على حقه، ومثلها الكفالة، لكن الكفالة ليست عينا وإنما هي ضم ذمة إلى ذمة. فإذا أن إنسانا استدان شيئا من شخص، فحتى يوثق الشخص الدائن حقه طلب من المدين أن يأتيه بإنسان آخر تنضم ذمته إلى ذمة هذا المدين في تحمل الدين أو تحمل ما عليه من التزام، وهي الكفالة، كما جاء في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به زعيم أي كفيل. والأصل في الرهان أن تكون مقبولة عند المستحق، كما لو كانت مثلا سيفا أو شيئا من الأموال المنقولة التي تحجز عند صاحب الحق. ثم قال جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يقول: إذا وجدت الثقة والأمن عند الدائن بحيث أنه يثق من المدين ولم يجد كتاب كاتبا أو شاهدا، فإنه لا بأس لو لم يطلب الرحمة. فتنازل الدائن عن المطالبة بالرهن عند الأمن والثقة بالمدين أمر سائغ، لكن على المدين أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها وهي الدين، فلا يجحده ولا ينكره ولا يؤخره، وليتق الله ربه فلا يكون محتالا ولا مماطلا ويقول: لما لم يأخذ علي رهنا ولم يكتب ولم يشهد فأنا أريد أن أنكر، فيقول يؤدي أمانته وعليه أن يخاف من الله، فإن الله تعالى يطلع على كل شيء. ثم نبه إلى مسألة أخرى بالنسبة للشهود، قال: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا وعيد وتهديد للإنسان الذي يطلب منه الشهادة فيمتنع من أدائها ويقول: أنا أخشى من فلان، أو أنا لا أريد، أو أنا ماني ملزوم، أو نحو ذلك، مما يكون سببا في ضياع الحقوق وأكل الناس مال بعضهم البعض بالباطل بسبب أن الشاهد لم يؤدي الشهادة التي ائتمن عليها. فقال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة، يعني لا تجحدوها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. علق الإثم بالقلب لأن الكتمان إنما يكون من القلب، فعلق الإثم به، والوعيد منصب إليه لأن القلب أنكر وجحد ما علم وخبر، ثم توعد بقوله: والله بما تعملون عليم. الله جل وعلا عليم بما تعملون من صدق وكذب، من جحد وإخبار، فالله يعلم. فلو أن إنسانا قال: أنا أريد أن أنكر، هذا كل يوم يجي يروح يودينا المحكمة أو يودينا الشرطة وهذا شهادك ونحو ذلك، أنا ما أعرف شيء ولا شفت شيء ولا شاهد شيء، فما حكم هذا؟ قال: هذا آثم قلبه. والله تعالى مطلع على إنكاره وجحده وعدم أدائه للشهادة التي تحملها، وحينئذ سوف يحاسبه على هذا الأمر الذي كان بسببه ضياع حق لأخيه المسلم من إنسان ظالم ومتمرد.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
ثم ذكر جل وعلا آية أخرى في مسألة مهمة، قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض يعني ملك لله، فهو جل وعلا المالك للسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن، وهو المطلع على ذلك ولا يخفى عليه شيء من أحوال ما فيهن ومن فيهن ظاهرا وباطنا، فيعلم تخوم الأرض ويعلم قيعان البحار ويعلم ما تكنه الضمائر فلا تخفى عليه خافية، وهو ملكه ولا أحد يتصرف في ملكه إلا بإذنه. فقوله لله ما في السماوات، اللام هنا للملك، فالله جل وعلا هو المالك للسماوات والأراضين وما فيهن، ولا يقع فيها إلا ما أراده الله. ثم ذكر قضية ثقلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي قوله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم يعني تظهروه بكلام أو أعمال، أو تخفوه يعني في سرائركم ونياتكم، يحاسبكم به الله يعني يجازيكم عليه فيحسبه ويناقشكم ويثيبكم أو يعذبكم على هذا الأمر. هذا الأمر لما نزلت هذه الآية أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم واشتد عليهم الأمر وخافوا من هذه المحاسبة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام، كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودلت بها ألسنتهم، أنزل الله جل وعلا في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فلو كان يكلفهم ويحاسبهم على ما يبدون وما يخفون لصار الأمر عسيرا جدا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا قول يقوله الإنسان. وأما ما يتعلق بالنية والهم فإنه لا يؤاخذ به الإنسان ولا يكلف من أجل هذا شيئا رحمة بهذه الأمة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. وهذا رواه مسلم، وهذا في غير مكة. أما مكة فإن من هم بحسنة فإنها تكتب عليه، لقوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان إذا هم بفعل المعصية في الحرام كتبت عليه. وهذا لعظم قداسة هذا المكان وحرمته. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأيضا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وهذا من كرم الكريم جل وعلا ورحمته بهذه الأمة، حيث لم يحملها ما لا تطيق، بخلاف الأمم السابقة فإنه جعل عليهم أغلالا وآثارا لا يتحملونها. ولهذا كانت شريعتنا هي الشريعة السمحة والملة الحنيفية التي كلها يسر ورحمة وعز وبركة. قوله جل وعلا: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، أي أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن شاء من عباده ما عملوه من السيئات إذا لم يكن شركا، و يعذب من يشاء بعدله، فيغفر لمن يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، ولكن العبيد هم الذين يظلمون أنفسهم، فمن عذبه الله تعالى إنما كان بسبب عمله في الدنيا. وهناك أناس يغفر الله لهم برحمته وعفوه وإحسانه، وإن كانوا قد استحقوا العقاب، ولكن الله جل وعلا قد يغفر لمن يشاء بمقتضى رحمته الواسعة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. قال: والله على كل شيء قدير، أي أن الله تبارك وتعالى قدير على كل شيء، فلا يعجزه شيء ولا يضيق عليه أمر ولا يحتاج إلى مساعدة. الله جل وعلا لا يحتاج إلى ابن ولا إلى أب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلاف ما ذهب إليه النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الإله مركب من ثلاثة: أب وابن وروح القدس، خلاف ما قاله اليهود الذين قالوا إن عزير ابن الله. فالله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين الذي له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فليس محتاجا إلى مساعدين وليس محتاجا إلى من يعينه، وإنما هو المتفرد بالملكوت، وهو المتفرد بالأمر والنهي والتدبير، فلا إله غيره ولا رب سواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يعلي كلمة الحق في أرجاء الأرض، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يذل اليهود والروس والهندوس وسائر الطغاة والملاحدة الذين يؤذون عباد الله ويعتدون على حرماتهم. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يبدل الذهب القديم بذهب جديد مصنع مع زيادة في الوزن بمقدار ما ينقص أثناء التخريب ومع أخذ أجرة على ذلك؟ بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا متساويا ويدا بيد، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل يدا بيد. فلا بد أن يكون في تقابض وأن يكون متساوي في الوزن، 20 جرام 20 جرام، ولا يزاد واحد على الثاني. لكن يجوز للإنسان أن يبيع الذهب القديم بريالات ويستلم قيمتها، عملية منفصلة، ثم يشتري بالريالات مثلا أو بالعملة التي عنده يشتري بها ذهبا جديدا عقدا آخر، ولا يكون العقد الأول مرتبط بالعقد الثاني أو مشروطا فيه، بل لا بد أن يكون منفصلين. يقول: ما حكم بيع وشراء الذهب بالدين أو التقسيط وبدون فوائد زائدة؟ نقول: ما يجوز الذهب، التجارة بالذهب، بيعه بذهب أو بيعه بعملات لا يجوز إلا حالا، ولا يصلح فيه التأجيل. أما إذا كان تبيع ذهب بمثمنات من الأطعمة ونحوها، كما لو بعت ذهب ببر أو بشعير أو بسيارة أو بمنزل، فهذا لا بأس به. أما أن تبيع ذهب بعملات أخرى فلا بد من التقابض في مجلس العقد. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والمراد بذلك الأثمان والمثمنات، المراد بذلك الأثمان فيما بينها أو المثمنات فيما بينها. أما إذا كان ثمنا ومثمنا، كما لو كان ذهبا بأطعمة أو فضة بأطعمة أو عملات ورقية بأطعمة، فلا بأس من التأجيل والتفصيل. أما إذا كان لا أثمان فيما بينها كذهب بعملات أو ذهب بفضة، فلا بد من التقابض. وكذلك لو كان بر بتمر فإنه لا بد من التقابض ولا بأس بالتقابض. يقول: يوجد لي وارد كبير في السن وله 3 أولاد، ويوجد لي قطعة أرض مزرعة بالزيتون عند قطف الثمار لا يقوم بمساعدتي سوى أولادي 2، علما بأن الولد الثالث عاق لي، هل يحق لي حرمانه من إنتاج الأرض؟ ما دمت حي لك الحق، إذا كان ما تنفق عليه، إذا كان قائما بنفسه، بمعنى أنه إنسان يقوم بخدمة نفسه ويعول نفسه وليس مقيما عندك، لهذه الحال لك أن لا تعطيه على سبيل التمليك، ولك أن تعطي أولادك إذا كانوا عندك مثلا تنفق عليهم. أما أن تفضل بعض أولادك ببعض بعطية أو بميراث بعد وفاتك فهذا ليس لك، لا يجوز. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جور، فإذا أعطيت بعض أولادك دون بعض على سبيل التمليك فإن هذا من الجور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولدك يأثم بعقوقه، والذي يحاسبه هو الله جل وعلا، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أكبر الذنوب عقوق الوالدين، قد قرنها الله جل وعلا بالإشراك بالله، كما قرن الإحسان للوالدين بالعبادة لله تعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول: شخص كان له عندي مبلغ من المال وذهب إلى بلاده للإجازة ولم يعد، فما الحكم في ذلك المبلغ؟ هذا المبلغ يبقى في ذمتك حتى تجده وتعطيه إياه، أو تعرف عنوانه وترسله إليه في بلده. يقول: أنا إنسان سبق أن حصلت على مبلغ من المال قدره 100 ريال في منطقة، وأخذت المبلغ وتصرفت به، كما الحكم؟ نقول: هذه لقطة، واللقطة لا يجب عليك أن تعرفها سنة، هذا إذا لم تكن في مكة، تعرفها سنة في مجامع الناس والأماكن التي يظن أن صاحبها يوجد فيها، وبعد السنة تتملكها وتتصرف فيها، أما قبل السنة فليس لك ذلك، وقبل التعريف ليس لك ذلك. وعما مكة فلا يجوز الإنسان أن يأخذ اللقطة، إنما يتركها في مكانه، إلا إذا كان عنده الاستعداد على أن يبحث عن صاحبها حتى يجدوه، ولو لم يجده إلا بعد 10 سنين. فلقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد، ولو بقيت معه 10 سنين يلزم أن يستمر في التعريف بها. يقول: ما حكم من يقتل اليهود في البلاد العربية؟ اليهود في بلاد فلسطين يعتبرون محاربين، فقتلهم مشروع لأنهم في حال حرب مع المسلمين، أما فلسطين فإنهم لا يدخلون تلك البلاد إلا بعهد، والمعاهد له عهده،
فيوقف عند العهد ولا يعتدى عليه ما دام معاهدا. يقول جاء في آية الحيض قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول فجاء صيغة ولا تقربوا، هل معنى هذا أنه يشمل الابتعاد عن كل ما بين الزوجين أثناء الحيض؟ نقول لا، الممنوع هو الجماع فقط. ولهذا أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها من وراء الإزار، وأنه كان ينام في حجرها وهي حائض، وكان يقرأ القرآن. فلا يحرم من الحائض إلا الجماع في فرض. هل يجوز أخذ مال الزكاة عند القدوم للحج؟ الإنسان الذي يأتي للحج الأصل فيها أنه مستطيع، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والمستطيع غير فقير. أما لو أن إنسانا فقد نفقته في الحج هذا يعطى من الزكاة، لأنه يسمى ابن السبيل. هذا يقول زوجته لا تصلي، يقول حاولت معها كثيرا من نصح ونشاد ولكنها تصلي يوما أو يومين وبعد ذلك لا تصلي، ومع ذلك حاولت أن أحضرها معي للعمرة لعلها يصلح حالها، ولكن بعد انتهاء كل الإجراءات تحججت بالأولاد، مع العلم أن الأبناء كبار في السن ولا يحتاجونها، فماذا أفعل؟ الإنسان الذي لا يصلي يعتبر كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة يعتبر كافرا، وإذا كان هذا هو حال المرأة فلا تحل لك وتحرم عليك وتعتبر منك بائنا، وهي لا ترث ولا تورث ولا تغسل ولا يصلى عليها ولا تكفن ولا تدفن في مقابر المسلمين، لأن الإنسان الذي هذه حاله لا يعتبر من أهل الإسلام. وما ذكرت من أنك بينت لها الحكم وهي مصرة على عصيانها وتمردها وعدم مبالاتها، لكن نقول لك لا تيأس، اجتهد في إصلاحها فإن صلحت وإلا فارقها. هذا يقول إنهم سوف يسافرون في الباخرة ويصادف ثاني أيام سفرهم يوم جمعة، فهل يصلون جمعة أو ظهرا ويقصرون؟ نقول يصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة، ولا تصح منهم الجمعة لو صلوها، ولا تعتبر لهم، لأن المسافر لا يصح أن يجمع، فلا تنعقد جمعة من أناس المسافرين، لأن من شرط الجمعة الذين تنعقد بهم أن يكونوا مستوطنين، والذين في الباخرة هم أهل سفر فليسوا مستوطنين، فلا تصلى الجمعة في الباخرة وإنما تصلى ظهرا ويقصرون ويجمعون. يقول أنا عندي بعض البضائع وأبيعها بالنقد والتقسيط، فلو أن شخصا أراد سلعة قيمتها 1000 نقدا وعرضتها عليه تقسيط ب1250 فما حكم هذا؟ نقول هذا لا بأس به، وهذا جائز إذا أنك رفعت سعر البضاعة بسبب أن ثمنها مؤجل فلا بأس بهذا. يقول ما حكم مصافحة زوجة العم والخال؟ نقول هذه نساء أجنبيات لسنا من المحارم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، وما مست يده يد امرأة أجنبية قط، بينما كان يبايع الرجال بالمصافحة والنساء يبايعهن بالكلام، فلا يجوز للإنسان أن يصافح غير محارمه كبنت عمه وبنت خاله وأخت زوجته وما ورد في السؤال زوجة عمه وزوجة خاله ونحو ذلك. فهؤلاء كلهن أجنبيات لسنا من المحارم، ولا يجوز للرجل أن يصافحهن. هذا يسأل يقول هل يجوز لنا المكث حول الحرم بدون وضوء؟ ما هو واضح السؤال، لماذا بدون وضوء؟ يعني مكث تجلس يعني في المسجد بدون وضوء، أو تريد أن تصلي الصلاة والطواف لا تصح إلا بوضوء، كذلك القراءة بالمصحف لا تصح إلا بوضوء. ولا يجوز للإنسان أن يصلي بدون وضوء وهو عند الحرم ودورات المياه منتشرة، ولا عذر له في هذا. ما إذا كنت تريد أن تقول أنك تنام في الساحات ونحو ذلك وأنت غير متوضئ فلا بأس بهذا، لكن إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تتوضأ. يقول ما هو ثواب الطواف التطوع والترغيب فيه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طاف سبعة أشواط فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. يقول تركت الصلاة فترة كبيرة ولكن كنت أصلي الجمعة، ثم بعد ذلك تركت الجمعة فترة ثلاثة أشهر، ومن بعدها أحس أن قلبي لا يخشى، فهل ختم الله على قلبي؟ نقول إذا كنت استقمت الآن وبكيت على خطيئتك وعلى جرمك وذنبك العظيم، فنسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يصلح حالنا وحالك جميع أخواني المسلمين. وعليك أن تجتهد في الإكثار من نوافل العبادة بعد المحافظة على الفرائض مع الجماعة في المساجد. وما حصل من إهمالك للصلاة فترة من العمر لا شك أنه خسارة كبيرة، لأن كل إنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فماذا سيقول الإنسان الذي ضيع جزءا من عمره تاركا للركن الثاني من أركان الإسلام؟ لا شك أن الجرم عظيم جدا، والإنسان إذا اجتهد في عمل الصالحات فإن الحسنات يذهبن السيئات. والله جل وعلا إذا رأى من عبده التوبة نصوح يبدل سيئاته حسنات، إذا أنه تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب من ذنبه وآمن وأيقن وصدق وأكثر من الأعمال الصالحة الفرائض والنوافل، فيجتهد في نوافل العبادة لعل الله جل وعلا أن يخفف عنه الأسئلة التي فرط في وقت إجابتها. يقول والدته كانت لا تصلي وهي الآن متوفاة، فهل يجوز له أداء الصلاة عنها مثل العمرة والحج؟ نقول لا، لا يجوز لك أداء العمرة والحج ولا الصلاة، كلها لا تؤدي عنها، لأن أدائك عنها لا يصلها. يقول هل لي بعد أداء العمرة أن أقوم بزيارة المقامات سواء كانت في المدينة أو مكة، وهل يكون لي أجر على زيارتها؟ نقول ليس هناك أماكن تزار في مكة، والمدينة ما لا يزار إلا مسجد قباء، أما الأماكن الأخرى فليست أماكن زيارة، وإنما الإنسان في مكة يتعبد بعد أدائه للعمرة بالطواف بهذا البيت، وليس هناك أماكن يتعبد بزيارتها. أما من أراد الفسحة والفرجة من دون قصد العبادة فإنه له عن ذلك، كما لو أن إنسان ذهب إلى المشاعر للفرجة والفسحة، ولكن ليس في هذا عبادة ولا قربة لله تعالى. كذلك لو أن إنسان ذهب إلى غار حراء أو غار ثور لأجل الفسحة والفرجة والاطلاع فقط لا لأجل التعبد، هذا لا بأس به. أما على سبيل التعبد فلا. يقول: خرجت من وطني وأنا أنوي أداء عمرة عن نفسي وعمرة عن أبي المتوفى، ولقد علمت من بعض الناس أنه لا يجوز أداء عمرتين خلال الأيام العشرة التي أقيم فيها في الأماكن المقدسة، فهل هذا لا يجوز فعلا؟ علما بأنني قصرت شعري فقط عند التحلل من عمرتي ولم أحلف. نقول: الإنسان إذا أدى العمرة فالمشروع له أن يبقى في الحرم يتعبد لله، وليس هناك مدة محددة بعدها يشرع له أن يكرر العمرة من أدنى الحل. كما أنه لو أن إنسانا يأتي كل يوم إلى مكة من خارجها فإنه يشرع له كل يوم أن يأتي بعمرة. مثال ذلك: لو أن إنسان ساكن في التنعيم أو ساكن في جدة ويريد أن يأتي كل يوم لصلاة التراويح في الحرم، فنقول الأفضل أن تأتي كل يوم محرم بعمرة عنك أو عن غيرك. وأما من كان بمكة فالأفضل له أن يبقى بمكة ولا يخرج لأجل تكرار العمرة، لأن بقاءه بمكة أفضل له من ذهابه إلى التنعيم وإثناء إتيانه بعمرة أخرى له أو لغيره، وليس هناك حد محدد بين عمرتين. يقول: امرأة توفي زوجها وترك لها منحة شهرية، هل تأخذها وحدها أم تقسم مع أولادها مع العلم أنهم أبناء كبار؟ نقول: الأصل أن ما يخلفه الميت يكون لورثته، الزوجة لها الثمن والأولاد يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: إنسان سافر من بلده إلى بلد آخر فهل يصلي 3 أيام قصرا أم إلى أن يرجع إلى بيت إلى بلده؟ نقول: الإنسان إذا ذهب إلى بلد وهو يريد أن يبقى به 4 أيام فأقل فإن له أن يترخص برخص السفر من الفطر والقصر والمسح 3 أيام على الخفين. وإذا كان يريد أن يبقى في هذا البلد أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما لا يترخص بشيء من رخص السفر. هذا يقول: ما حكم الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو توضيح ذلك لأن هذا يشكل علينا في بلادنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو أحب الناس إلينا، وقد بين لنا أحكام ديننا صغيرها وكبيرها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا بحثنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه تكلم عن الميلاد والاحتفال بميلاده بشيء، ولم يعمل شيئا من ذلك، ولا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا من ذلك. وعلى هذا الأساس فلا يصلح لنا أن نعمل شيئا لم يوجهنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلنا صرنا مبتدعة وخالفنا أمره وتعليماته. فالذين يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدون في هديه لا يقيمون احتفالات لميلاده، وهذه الاحتفالات إنما وجدت عندما ضعفت الدولة الإسلامية ورأى بعض الولاة أن النصارى يحتفلون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام فأراد أن يقلدهم وأقام احتفالا، في القرن الرابع أو الخامس الهجري، فانتشرت هذه البدعة من ذلك الوقت وتبناها كثير من الطرقية وأهل الضلال من الفاطميين والصوفية ونحوهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقيمون مثل هذه الاحتفالات. يقول: ما حكم الذي يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شريك لله تعالى في الملك؟ الذي يقوله مشرك، الذي يقول هذه الكلمة يعتبر مشركا ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، والله جل وعلا هو الملك، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما هو مخلوق ضعيف، هو من الصحابة وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا يعلمنا أنه لا أحد يشترك مع الله تعالى لا في الألوهية ولا في الربوبية، فالله جل وعلا هو المتفرد بهذا، هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أفضل من علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلا يصرح مثل هذا الكلام من إنسان له أدنى مسكة من عقل إذا كان يعرف معنى لا إله إلا الله. يقول: شخص أقرضك مبلغا من المال لفترة من الزمن بدون ضمان أو مكاتبة، وأردت أن ترد عليه ماله وزيادة على ما فعله، وسهل عليك كثير من الأمور، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان هذا من دون شرط رد الزيادة فلا بأس. بمعنى إنسان أقرضك ألفا وردت إليه 1100 من دون أن يشترط ذلك عند الاقتراض، أو كان يتطلع إلى ذلك وعادتك أن تقرض ترد أكثر من ذلك، فهو طمع في هذا الأمر، فإذا لم يكن باشتراط ونحوه فلا بأس أن ترد أكثر مما أخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد خيارا ربعيا، وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء. فإذا لم يكن مشترطا عند الاقتراض فلا بأس أن يرد الإنسان أفضل مما أخذ، لكن إذا كان بشرط صار ربا. يقول: إلى أين ينظر الإنسان أثناء الصلاة؟ هل إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول: ينظر إلى موضع السجود. هذا يقول: يريد أن يقدم ذبحا عندما يرجع إلى بلاده، هل يمكن أن يأكل منه هو وأهله أم يوزع بالكامل على الأهل والفقراء؟ لا أدري لماذا تذبح، هل أنت نذرت هذا نذر أم أنك لم تنذر وإنما تريده شكرا لله وقربة، أو تريده صدقة على الفقراء والمساكين؟ يتحدد الجواب بمعرفة ذلك. إن كان نذرا فعلى من نذرت؟ فيلزمك أن تفي بنذرك على الصورة التي نذرتها. إن كنت نذرت أن تأكل منه أنت وأهلك والناس والفقراء فلا بأس بذلك، وإذا كان خاصا بالفقراء فيكون للفقراء، إذا كان خاصا بأهلك يكون لأهلك. أما إذا كان ليس نذرا وأنت تريد أن تتصدق صدقة تطوع على الفقراء فلا بأس أن تتصدق عليهم بشيء منه وتأكل شيئا. يقول: أحرمنا من ذو الحليفة الساعة 3 بعد الظهر يوم الأحد 30 شعبان، أدينا عمر الساعة 11 مساء، هل تحسب لنا العمرة في رمضان أم لا؟ يحسب بعضها في رمضان وبعضها في غير رمضان. الإحرام يحسب في غير رمضان، الطواف والسعي والحلق يعتبر في رمضان. يقول مسجد قباء هل هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، مسجد قباء هو مسجد قباء، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد المعروف. اكثر الأسئلة مكرر. هذا يقول هل يجوز الذهاب للمدينة لأجل أن يعود الإنسان إلى مكة بعمرة أخرى؟ نقول ذهابه للمدينة لأجل أن يأتي بعمرة هذا كذهبه إلى التنعيم لأجل أن يأتي بعمرة، وبقاء الإنسان بمكة أفضل كما ذكرنا ذلك قبل قليل. لكن لو أن إنسان أراد الذهاب للمدينة لزيارة المسجد النبوي وبعد انتهائه من الزيارة أراد أن يرجع إلى مكة ثانية فإنه يأتي محلل. يقول هل عدم الإدلاء بالصوت في الانتخابات البرلمانية يعتبر كتمانا للشهادة؟ نقول لا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.